السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتابا نفيسا، وهو كتاب الأربعون النووية. ألفه الحافظ النووي، جمع فيه 40 حديث، أو قل جمع فيه من الأحاديث 42 حديث تقريبا. وقبل أن نبدأ بتدارس الأحاديث حديثا حديثا، والدورة مدتها 6 أيام، أرجو الله أن ييسر أن نتدارس كل الأحاديث، فإن لم يكن فأكثرها. قبل أن نبدأ نعرف بإيجاز بالحافظ النووي، وهذا من حقه رحمه الله تعالى علينا وعلى كل من يستفيد من كتبه، فهو الإمام الفقيه العابد الزاهد صاحب المصنفات الكثيرة، الذي ولد 631 للهجرة وتوفي 676. لم يعمر كثيرا، لكنه في هذه النيف والأربعين سنة ألف كتبا كثيرة نافعة، فمن كتبه كتابه المشهور الأربعون النووية. وكذلك هذا الكتاب لا يخلو منه غالبا بيت من بيوت المسلمين، أو أكثر بيوت المسلمين لا تخلو منه. وكذلك له كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب نافع جمع فيه أحاديث في أبواب مختلفة، وهو من أنفع الكتب. وكذلك كتابه الأذكار، هذه مشهورة عند الناس، يتداولها الناس ويستفيدون منها عبر القرون. وله أيضا في اللغة كتاب تهذيب الأسماء، وله في الفقه، في الفقه خاصة الفقه الشافعي الكثير. فهو رحمه الله تعالى من أحسن من حرر مذهب الشافعي، بل قال جمع من العلماء وهذبه، فله فضل في جمع كثير من المسائل وحسن الاستنباط والنظر في التفريعات التي ذكرها الشافعية. وجميع الشافعية يستفيدون مما حرره رحمه الله تعالى. وأما في الحديث فحدث ولا حرج، فمن أحسن شروح صحيح الإمام مسلم المختصرة، أو قل المتوسطة، شرح الحافظ النووي لصحيح مسلم، وفيه حل إشكالات كثيرة وبيان مسائل مهمة، وهو من أنفع الكتب لطالب الحديث وطالب فقه الحديث، بل وفيه فوائد حتى في علم الأسانيد وعلم الرجال. هذا الشرح المبارك الذي لا يستغني عنه من يريد أن يشرح حديثا، وخاصة من يريد أن يشرح حديثا رواه الإمام مسلم. وللحافظ النووي أيضا كتاب المجموع، لم يكمله، ولكنه فيما كتبه من هذا الكتاب حرر المسائل بإتقان رحمه الله تعالى. وهذا الإمام كان زاهدا، وكان قليل الالتفات إلى الدنيا، حتى أنهم كانوا يقولون أنه لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة وتكون عشاء، وكذلك يقولون يشرب في السحر، وكان يطيل الصيام ويكثر الصيام رحمه الله تعالى. وكان في حجرته التي تفرغ فيها للعلم وكذلك للتأليف يرسل إليه أبوه الهدايا، وكذلك والدته، فوالده يرسل له شيء من اللباس، ووالدته ترسل له شيئا من الطعام، وهو متفرغ للعلم. حتى أنه في طفولته لم يكن لاهيا باللعب كالأطفال، بل بدأ في حفظ القرآن والاجتهاد في طلب العلم ودراسة المتون، وعمره لم يتجاوز العشر. ويذكرون أنه رحمه الله تعالى وهو صغير كان يحاول الأطفال الذين هم أقران له في سنه أن يلعب معهم، ولكنه كان يجانبهم ويبتعد ويبكي، لأنه كان يردد كتاب الله ليتقن حفظه وينتفع بحفظه. انتقل إلى دمشق من مدينته أو قريته نوى التي ولد فيها، ذهب به والده وعمره تقريبا 18 عام إلى دمشق، وهناك طلب العلم، وهناك طلب العلم على أيدي المشايخ في مختلف العلوم، وتفرغ للفقه والحديث، وكان حريصا على سلامة قلبه، حتى أنهم يذكرون عنه أنه كان يكره الكتب التي فيها كلام المناطق. ومن ذلك أنهم يروون أنه كان عنده كتاب القانون لابن سينا، لأنه رغب في أوائل عمره أن يدرس الطب، فاقتنى هذا الكتاب. قال: فوجدت ظلمة في قلبي وفي بيتي فأخرجته من بيتي. وكذلك كتاب كان للرازي في الأصول، وكان مليء بالمنطق ونظريات الفلاسفة، فأخرجه من داره أيضا. فهو كان حريص على السنة، وكان يأمر بلزوم السنة. أما ما يشكل على بعض طلاب العلم خاصة الذين هم مبتدئون، من أن الحافظ النووي كان عنده أخطاء في مسائل في العقيدة، فنقول ما قاله علماؤنا أنه رحمه الله تعالى وقع في ذلك باجتهاد منه، لم يقصد الباطل ولم يبحث عن الباطل ولم يحرص على اعتناق الباطل، وإنما اجتهد رحمه الله تعالى. وسيأتي كلام للشيخ ابن عثيمين أنقله لكم نصا من مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الثناء على الحافظ النووي، وأن ما وقع فيه الحافظ النووي من أخطاء، من تأويلات في بعض الأسماء والصفات، إنما كان ذلك عن اجتهاد منه. ويسعنا أيها الأحبة، وهذه أقولها للشباب خاصة، يسعنا أن نستفيد من الحافظ النووي ونثني عليه وننتفع بكتبه كما استفاد العلماء المتقدمون. هؤلاء هم هيئة كبار العلماء في بلادنا، هيئة كبار العلماء في بلادنا، سواء منهم من ماتوا رحمهم الله وعفى عنهم، مثل الشيخ اللحيدان، وكذلك الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وغيرهما، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هؤلاء وكذلك الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء استفادوا من كتب الحافظ النووي كما استفاد الذين من قبلهم من علماء الدعوة النجدية، حيث نقلوا كلام الحافظ النووي واستفادوا منه وأثنوا على الحافظ النووي وترحموا عليه. وكذلك هيئة كبار العلماء المعاصرون، سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان، كل هؤلاء يستفيدون من كتب الحافظ النووي، وإذا مروا على خطأ من أخطاء النووي فإنهم يعلقون على ذلك الخطأ برده وبيان الصواب. هذا هو المنهج الوسطي الذي يحفظ لأهل العلم حقهم. أما ما يفعله بعض الشباب من التجني على الحافظ النووي والحافظ ابن حجر ورميهم بالابتداع والتحذير منهم، فهذا ينبغي أن يحذره شبابنا وأن يلزموا ما عليه علماؤنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حديثه عن الحافظ النووي في أول شرح الشيخ للأربعين النووية يقول الشيخ ابن عثيمين: الحافظ النووي رحمه الله تعالى من أصحاب الشافعي المعتبرة أقوالهم، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى في الحديث وعلومه، وألف في علم اللغة، لاحظ معي الشيخ يعدد الآن، وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء كما أشرت قبل قليل، تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، لاحظ هذه تزكية من الشيخ ابن عثيمين يقول عن النووي وهو من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، يذكر إخلاص النووي. كيف عرف الشيخ ابن عثيمين أن النووي عنده إخلاص وأنه شديد الإخلاص؟ كيف سبر ذلك؟ قال لأن تأليفاته رحمه الله تعالى انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. يعني ما حصل النووي رحمه الله تعالى من قبول كتبه وانتشارها عبر القرون، هذا دليل على أنه كان كما قال الشيخ من أخلص الناس. ثم يتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ما وقع فيه الحافظ النووي من أخطاء، يقول: وهو رحمه الله تعالى مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله تعالى في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها. ثم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك يقول: ومثل هذه المسائل التي وقعت منه من النووي، انتبه لكلام الشيخ، خطأ منه رحمه الله تعالى، إنه، انتبه لكلام الشيخ، لمغمور، هذه الأخطاء لمغمورة بما له من فضائل ومنافع جمة، ولا نظن أن ما وقع منه إلا أنه صادر عن اجتهاد وتأويل سابق، ولو في رأيه هو، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالنووي يقول الشيخ ابن عثيمين، انظر للوسطية والاعتدال، هذا ما يحتاجه الشباب، أن يكون لديهم وسطية. يقول الشيخ: فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران، وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب، يعني رياض الأربعون النووية. هذا كلام الشيخ، نقلته لكم للاستئناس به. وبالمناسبة هذه الدورة سنعتمد بإذن الله تعالى في شرح كتاب الأربعين النووية على شرح الشيخ ابن عثيمين، وأيضا نستعين بمصادر أخرى ومراجع أخرى في شرح هذه الأربعين. هذا الكتاب يتكلم الشيخ ابن عثيمين عن أهميته، يقول: أهمية هذه الأربعين، يتكلم عنها الشيخ، يقول: هذه الأربعون، يعني الأربعون حديث، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة بخلاف غيرها من المؤلفات، يعني هي في مواضيع كثيرة. فلو نظرنا، يقول الشيخ، فلو نظرنا إلى عمدة الأحكام، كتاب الفقه الحديثي المعروف للمقدسي، لوجدناه منتخب لكنه في باب واحد وهو باب الفقه. أما الأربعون النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو ملخص من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه مقدمة عن الحافظ النووي وكتابه. نبدأ بقراءة الحديث الأول، يقرأ الشيخ محمد الفاتح أكبر، صحيح؟ تفضل شيخ. تفضل بدون مقدمة عشان نختصر.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، كما قال الشيخ، هذا هو الحديث الأول ورواه الشيخان، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها كما قال جمع من أهل العلم مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على عدة أحاديث، وبعضهم قال مدار الإسلام وذكروا منها هذا الحديث، وبعضهم قال مدار الإسلام على حديثين هما هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نشرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه بلاغة، والبلاغة ظاهرة في الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر إنما، لاحظ معي، تفيد الحصر، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا فيه بلاغة أيضا، وذلك في إخفاء نية من هاجر للدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. لماذا لم يقل إلى دنيا يصيبها؟ الفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر، بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ذكره تنويها بفضله، لاحظ، ذكره تنويها بفضله، وهذا من البلاغة، هذا من البلاغة، فلاحظ هذا. إذن فيه الحث على الهجرة إلى الله ورسوله، وفيه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، الأعمال تشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح، أعمال القلوب مثل الخوف والرجاء، خوف الله ومحبة الله ورجاء الله، وأعمال اللسان مثل الذكر وكذلك الدعاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة باللسان، وأعمال الجوارح مثل، وهي أعمال كثيرة، مثل إعطاء الصدقة وكذلك إعانة من يحتاج إلى العون باليد، وكذلك المشي إلى الصلوات وبقية الطاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد. وما هي النية في الشرع؟ العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. أين محل النية؟ محل النية القلب، فهي عمل قلبي ولا تتعلق بالجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ، أي لكل إنسان ما نوى، أي ما نواه. لاحظ معي الجملة الأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والجملة الثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. ويدل على هذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام إذن لا تكرار فيه. والمقصود من هذه النية المذكورة في هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات، المقصود بالنية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. مثال لتمييز العادات من العبادات: إنسان يغتسل بالماء تبردا صباح الجمعة، والثاني يغتسل بالماء من أجل أنه يذهب إلى صلاة الجمعة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأول فعل عادة لأنه تبرد، والثاني فعل طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مثال تمييز العبادات بعضها من بعض، فرجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة، ينوي بذلك الفريضة، فالعملان تميزا بالنية، هذا يؤدي نفل وهذا يؤدي فريضة. وقس على هذا، وقلنا أن النية محلها القلب ولا ينطق بها الإنسان، لا يتكلم. بعض الناس يتكلم عندما يريد أن يصلي، يقول: نويت أن أصلي لك يا رب المغرب 3 ركعات، هذا ليس عملا مشروعا. ولكن في الحج والعمرة ينطق، يقول: لبيك اللهم حج، أو يقول: لبيك اللهم عمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي نية المعمول له. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال: فمن كانت هجرته، والهجرة يا أحبتي في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وتكلمنا عن الهجرة في شرح كتاب الأصول الثلاثة الذي كان قبل شهور تدارسناه هنا في هذا المكان، كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، أما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لشخصه وشريعته انتبه فهذا حال حياته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالهجرة لشريعته فقط صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، هذا واضح لكم فيه أن الهجرة التي يثاب عليها الإنسان هي الهجرة لله ورسوله، أما الهجرة للدنيا أو لامرأة ينكحها الإنسان فهذا لا يسمى فعله هجرة بالمعنى الاصطلاحي، وهو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي لما يستفاد من هذه الجمل المباركة الحديثية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، وأيضا تميز العبادات عن المعاملات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الثانية من هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا لتحقيق الإخلاص. وهنا فائدة، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره مع الله تعالى بالواو، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، حيث قال: إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى الله ثم رسوله، مع أنه هناك حديث أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شاء الله وحده. إذن كيف نجيب، كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء: أما ما يتعلق بالشريعة، لاحظ، بالأحكام الشرعية، فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الشرع كالذي صدر من عند الله تبارك وتعالى، فالذي عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه هي الآية 80 من سورة النساء. أما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته سبحانه. من الفوائد من هذا الحديث التي نستفيدها أن الهجرة هي من الأعمال الصالحة، لأنه يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل للحديث الذي بعده. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
أحسنت. بدأ الحديث بقوله رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما هذه هي بين، ولكن زيدت معها ماء، زيدت فيها ماء، والأصل بين نحن جلوس فزيدت ماء للتوكيد. إذن ما هي فائدة زيادة ماء؟ التوكيد. وإلا ممكن أن يقول بين نحن جلوس، لكن زيدت ماء هنا للتأكيد. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كثيرا ما يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم وينعمون بهذا الفضل العظيم والشرف الكبير. قال: ذات يوم. ذات هنا تفيد النكرة، أي في يوم من الأيام. وقوله: إذ طلع علينا رجل، الرجل هنا مبهم، وهو رجل في شكله، يعني الشكل الذي جاء شكل رجل، لكن حقيقته أنه ملك، وهو جبريل عليه السلام. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب بيضاء شديد بياضها، شديد سواد الشعر، أي أنه في صفة شاب، فلو كان جاء على صورة رجل مسن لكان شعره أبيض، لكنه شديد سواد الشعر، يعني أنه على صفة رجل شاب. قوله: لا يرى عليه أثر السفر. لماذا لا يرى عليه أثر السفر؟ لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود، ليس عليه وفيه غبار، ولا شعث. وفي الزمن الماضي إذا الإنسان جاء من سفر يرى عليه أثر السفر، الطرق ليست معبدة مثل الآن، وهو يركب دابة وليس سيارة، وسيارة مكيفة وفاقرة. فإذا جاء من السفر أي إنسان يرى عليه أثر السفر. قال: ولا يعرفه منا أحد، يعني لم يره أحد من قبل في المدينة، وليس هو معروف لأهل المدينة. قوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل، لاحظ أن الراوي عمر رضي الله تعالى عنه لم يقل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليفيد الغاية، يعني أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه، يعني كفي هذا الرجل يعني جبريل، وضع كفيه على فخذيه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ماذا يفيدك؟ يفيدك شدة الاحترام من هذا السائل وهو جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد، لاحظ أنه لم يقل يا رسول الله. لماذا؟ ليوهم أنه كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه أعرابي، لأن الأعراب كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، يقولون يا محمد. وأما أصحابه الذين في المدينة فكانوا ينادونه بوصف النبوة أو الرسالة، يعني يقولون يا نبي الله يا رسول الله. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد يعني تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا بد من اجتماع هذين اللسان والقلب. وكان عندنا محاضرة في فضائل لا إله إلا الله وبيان شروطها وركنيها، وأيضا شهادة أن محمد رسول الله. وقوله، وقلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقوله وأن محمد رسول الله، يعني تشهد أن محمدا رسول الله. ولم يقل النبي، لاحظوا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه. لماذا؟ لأنه يخاطبه، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما. وقوله رسول يعني مرسل، والرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه والعمل به. ثم قال له: وتقيم الصلاة، يعني تأتي بها تامة بأركانها وواجباتها وشروطها كما تدرسنا ذلك في صحيح مسلم. وكلمة الصلاة يا أحبتي هنا تشمل النافلة والفرض. ثم قال له: وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي. والزكاة قال العلماء هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله جل وعلا. ما هي الأموال الزكوية؟ الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة. ثم قال: وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال: وتحج البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى. وقوله: إن استطعت إليه سبيلا، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال جبريل لما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه وعرفه بالإسلام، قال جبريل: صدقت. القائل صدقت هو جبريل عليه السلام وهو السائل. ولهذا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يسأل هذا الرجل الذي جاء عن الإسلام ثم لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يصدقه. لذلك قال عمر: فعجبنا، عمر رضي الله تعالى عنه قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإيمان، أخبرني يا محمد عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وقد تدارسناها في شرح العقيدة الواسطية الذي انتهينا منه، وفي شرح العقيدة الطحاوية. قوله أن تؤمن بالله، الإيمان بالله، وهذا قلناه أيضا في شرح كتاب الشيخ ابن عثيمين العقيدة، عقيدة أهل السنة. الإيمان بالله يتضمن أشياء، وأقولها باختصار: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الثاني الإيمان بانفراد الله تعالى بالربوبية، الثالث الإيمان بانفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك له، المستحق للعبادة وحده. الرابع أن يؤمن المسلم بأسماء الله تعالى وصفاته، بإثبات ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال له أن تؤمن بالله وملائكته، بدأ بالملائكة قبل الرسل، لاحظ، وقبل الكتب. لماذا؟ لأنهم عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس، فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز وجل. الملائكة كما قلنا في دروس العقيدة مخلوقون من نور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو ثابت عنه، وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ولهذا قال العلماء: ليس لهم أجواف، فلا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهم أصناف ولهم وظائف، أصناف حسب حكمة الله عز وجل. والإيمان بالملائكة يتضمن أمور: أولا الإيمان بأسماء من علمنا من أسمائهم، يعني أن نؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل، وأن نؤمن بأن ملك اسمه إسرافيل وميكائيل وهكذا، الذين سماهم الله وسماهم رسوله نؤمن بأسمائهم. ثانيا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما لهم من أعمال. جبريل مثلا موكول بالوحي ينزل به من عند الله تبارك وتعالى إلى رسوله، وميكائيل موكول بالقطر، موكل بالقطر يعني المطر والنبات، نبات الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة، فمثلا هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد، فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض، يلتمسون حلق الذكر والعلم فإذا وجدوها جلسوا. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة، ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة، ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهار، كما قال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهذه في سورة الأنبياء الآية 20. ثم قال بعد ذلك: وكتبه، وكتبه جمع كتاب، والمراد بالكتب الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله تعالى عليه كتاب، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وهذه في سورة البقرة الآية 213. وقال عز وجل: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. من هما؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام. وجميع الكتب السابقة يا أحبتي قبل القرآن منسوخة بالقرآن لما للقرآن عليها من الهيمنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهذه في سورة المائدة الآية 48. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور يتضمنها الإيمان بالكتب. أولا أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا، وأنها هذه الكتب من عند الله، ولكن نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم التي أصلها من عند الله، نؤمن بأنها حصل عليها تحريف وتبديل، أما القرآن فحفظه الله تعالى. لاحظ هذا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. ثانيا أن نؤمن بصحة ما في الكتب من أخبار كتب سابقة قبل القرآن، نؤمن بما فيها من أخبار أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يبدل ولا يحرف ولم يحرف. ثالثا أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة، على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. رابعا أن نؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتب، مثلا علمنا أن هناك كتاب اسمه التوراة أنزل على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أوتيه داود، وصحف إبراهيم وموسى. انتهينا من الكلام عن هذا الركن. قال: ورسلي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورسله يعني أن تؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر. هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذه المسألة تدارسناها في الطحاوية وتدارسناها في كتاب الواسطية، لكن الشيخ ابن عثيمين أنقل لكم كلامه هنا وهو كلام جميل. قال: النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه، فهو نبي بمعنى مخبر ولكن لم يؤمر بالتبليغ. مثاله آدم عليه السلام، أبو البشر، نبي مكلف لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل من هو؟ نوح عليه السلام. أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أفضل البشر وأعلاهم منزلة، وقد أنعم الله تعالى عليهم بأن تحملوا النبوة والرسالة. وأفضل الرسل خمسة هم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى في القرآن في موضعين: في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسل والأنبياء أمهم في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، أفضل الرسل وهو خليل الله. وبعض الناس يقولون محمد حبيب الله، نعم هو حبيب الله، لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين: هؤلاء الذين يقتصرون على قول محمد حبيب الله قد هضموا، انتبه لكلام الشيخ ابن عثيمين، قد هضموا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قصروا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أقل من الخلة. ولذلك نقول: لا نعلم من البشر خليلا لله إلا من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا واضح لكم، هذه مسألة بيّنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال: واليوم الآخر. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور: الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوقوع اليوم الآخر وحصوله، وأن الله يبعث من في القبور وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين، وأن يوم القيامة واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما ذكره الله تعالى في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم الآخر. فذكر الله تعالى وذكر نبيه أمور يجب الإيمان بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض وذكر الشفاعة وذكر الصراط، وأيضا ذكر في القرآن أمور كثيرة كالموازين وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى كثيرة. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ هنا أنه أعاد صلى الله عليه وسلم ذكر الفعل. ما هو الفعل؟ تؤمن، أعاده. لماذا؟ لأهمية الإيمان بالقدر، ولأن الإيمان بالقضاء والقدر مهم جدا كما قال الشيخ ابن عثيمين، وهو يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن، هذا الأول، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. كذلك تضمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وكذلك الإيمان بالخلق، يعني بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فيؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال جبريل عليه الصلاة والسلام: صدقت. القائل جبريل عليه السلام قال صدقت، ثم قال سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان. الإحسان يا أحبتي مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير. والإحسان في حق الله، كيف يكون إحسانك في حق ربك؟ بأن تبني عبادتك على الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان عظيم الإخلاص وشديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم إحسانه. وإما إحسانك وأما إحسانك إلى الخلق فهو ببذل الخير لهم، سواء من مالك تبذل، من جاهك تبذل، وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل: الإحسان أن تعبد الله. عبادة الله يا أحبتي كما قلنا لا تتحقق إلا بأمرين، وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف كأنك تراه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: عبادة الإنسان ربه عبادة طلب وشوق. هذا النوع تعبد الله كأنك تراه، يقول الشيخ ابن عثيمين، عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه ما يحثه عليها بهذا الشوق والطلب، فيطلب الذي يحبه الله فهو يعبده كأنه يرى، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني اعبده على وجه الخوف، تعبده عبادة الخائف منه الهارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول هذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. فصار الإحسان كم مرتبة يا أحبتي؟ مرتبتان: مرتبة الطلب ومرتبة الهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب أن تعبد الله وهو يراك بأن تحاذره وتخاف منه. فالجملتان متباينتان، والأكمل الأول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في مرتبة ثانية متأخر. إذن أعلاها أن تعبد الله كأنك ترى، هذا الأفضل. ثم قال جبريل سائلا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، قال له: فأخبرني عن الساعة. لم يعد قول صدقت. لماذا لم يعد جبريل قول صدقت؟ قال العلماء: اكتفاء بالأولى. والساعة يا أحبتي هي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، يعني البعث. وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة شديدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال في جوابه صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعنى: إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها، ولا أستطيع أن أخبرك بشيء عن موعدها، لأن علم الساعة مما اختص الله تعالى به نفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. وهذه في سورة الأحزاب الآية 63. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذه في سورة الأعراف الآية 87 بعد 100. فإذن يجب علينا أن نؤمن بهذا، وأن نكذب كما قال الشيخ ابن عثيمين كل من يحدد عمر الدنيا في المستقبل، الذي يقول بقي كم سنة، 4000 سنة، 5000 سنة. هؤلاء يكذبون، نكذبهم، لأن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جبريل عليه السلام سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها وعلامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أمارات قرب الساعة، وهو ما يعرفه العلماء بأشراط الساعة. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه الآية 18 في سورة محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل فقال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والمعنى أن تلد الأمة يعني المرأة الرقيقة المملوكة، أن تلد ربها يعني سيدها، أو ربتها يعني سيدتها. هل المراد العين أو الجنس؟ اختلف في هذا، فللعلماء فيه قولان. فمنهم من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالجنس، وهذا هو الذي يظهر، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا هذا هو المعنى الصواب، وهناك معاني أخرى ذكرها العلم. ولاحظوا أن هذه كيف صارت وأصبحت من أشراط الساعة، لأنها كما قال العلماء كناية عن تغير الحال، تغيره تغير سريع. ويدل لهذا ما ذكره في نفس الحديث هنا، قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة الحفاة، يعني ليس لهم حفاة، يعني ليس لهم نعال، والعراة أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، والعالة يعني ليس عندهم ما يأكلون من النفقة، وليس عندهم سكنة أو ما أشبه ذلك. وعالة يعني فقراء، قوله أن تراهم يعني هؤلاء يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان، أحدهم ينظر أيهم أطول، هل هو أم صاحبه؟ هل المراد بالتطاول الارتفاع المباني أو التفاخر في جمالها؟ الظاهر أن المراد الاثنين في البنيان، التطاول في الارتفاع وكذلك في حرص أحدهم أن يكون أحسن جمالا في ما بناه، وهذا يدل على قرب الساعة. ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا، اقرأ شيخ هذه الجملة تفضل.
أحسن الله إليكم. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم.
لاحظوا هنا يقول ثم انطلق، الذي انطلق هو جبريل، فلبثت مليا يعني بقيت مليا يعني مدة طويلة، كما في قوله تعالى واهجرني مليا، وهذه في سورة مريم، أي مدة طويلة. قيل كم المدة مليا إذا قال اهجرني مليا أو لا تكلمني مليا؟ قيل 3 أيام، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل. والمعروف أن الملي قيل الزمن الطويل. ثم قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله غدا درسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.